بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن؟ نعم، كلام الله لا كلام غيره، وهو كلام حقيقي، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء، بكيفية تليق بجلالة عظمته. نعم، طيب، نعم، قال منزل غير مخلوق. نعم، منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود إما قبضا أو وصفا. قبضا، وقلنا هذا آخر الزمن عندما أترك الناس العمل بالقرآن. طيب، منه بدأ وإليه يعود، قلنا إما قبضا، الثاني وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. ما هو الدليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ الأدلة إجمالا على إثبات صفة الكلام: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، طيب، ما استفدنا مما قاله المؤلف؟ ما هي الفائدة؟ فوائد اللي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال بلا كيفية. بلا كيفية أي نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. نعم، طيب، من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق والقرآن مخلوق، فهذا يترتب عليه محاذير، منها مخالف للكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة، وأيضا أنه كيف يكون الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، لا يمكن أن يكون هذا. وغير هذا، أننا إذا قلنا أن القرآن مخلوق، معنى هذا عطلنا دلالة الأمر والنهي وكذلك الأخبار، وكان القرآن مثل بقية المخلوقات. ولو قلنا بهذا، معنى هذا أن كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه فهو مخلوق. وذكرنا أن ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان ومتصلة بها فهذه مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما إضافة عامة أو إضافة تشريف. والثاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه غير مخلوقة. نعم، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام عن القرآن؟ ما السبب في أن المؤلف؟ لأنه ما وقعت في الفرق الضالة من القول بخلق القرآن. وقلنا تصدى ضد هذه الفتنة، ضد فتنة القول بخلق القرآن، إمام أهل السنة، ولذلك سمي بهذا، أي أنه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، قال
رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
نعم، ماذا استفاد من هذا الكلام؟ أولا قلنا هذا في معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة في الكتب المؤلفة في الأسماء والصفات يذكروا رؤية المؤمنين لربهم؟ نعم، لأنه بإثبات الرؤية ولا يمكن أن يرى شيء إلا وله الصفات، وفي الغالب أن من ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار الرؤية. طيب، غير هذا، ما هي أدلة الرؤية إجمالا؟ الكتاب والسنة واجماع الأمة. طيب، أدلة الكتاب قلنا ذكر منها شيخ الإسلام 4 أدلة وأضفنا إليها 3 فكان المجموع 7 أدلة، مع أن هناك غيرها كلا، فمن كان يرجو لقاء ربه وغيره من الأدلة. طيب، ما هي الأدلة 7؟ الدليل الأول وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة والحسن، وقلنا هيئت لرؤية ربها. نعم، إلى، وقلنا هنا النظر معدى بإلى، ولا بد أن يكون برؤية العيان. طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا ظاهر الآية. نعم، إثبات الرؤية. الدليل الثاني على الأرائك ينظرون. الدليل الثالث للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقلنا فسر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الرابع من القرآن، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ونضيف لهذه الأدلة لن تراني، وقلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن شيء محرم أو لا يجوز، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل عن شيء يتطلع إليه المسلم وتشوق إليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لذة النظر إلى وجهك. لكن القوة البشرية وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأن الخلق في الدنيا لا يستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى. إن نفسا لن تموت حتى ترى الله، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. طيب، الدليل 6 لا تدركه الأبصار، وهذا الذي قال بلا إحاطة، وعدم الإدراك يدل على الرؤية، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قد سد الأفق في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها، لكن لم يحط به ولكن رأى. الدليل الأخير احتج به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب أعداؤه رأى أولياؤه، سأل الله يجعلنا منه. طيب، يبقى معنا، قلنا أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الرؤية في الدنيا هي رؤية العيان في اليقظة، هذه لا يمكن أن تكون. أما الرؤية المنامية اختلفوا فيها على قولين لاختلافهم في صحة الحديث. نعم. طيب، ثم ذكر أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ أن السلامة في الدين تكون بالتسليم، وهذا هو الإسلام. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، وتقول آمنا وصدقنا وسلمنا، ونرد كل ما اشتبه علينا إلى، نرد المتشابه إلى المحكم، خلافا لأهل الباطل يأخذون بالمتشابه يتركون المحكم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
نعم، هذا التأويل قلنا يأتي بمعنى التفسير، تأويل هذه الآية كما يقول أهل التفسير كابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية. اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. الثاني، إن كان خبر بأن يقع وإن كان أمر بامتثال هذا الأمر، يوم يأتي تأويله أي وقوعه، يتأول القرآن كما قالت عائشة أي يعمل به. الثالث، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهو إما صحيح مقبول أو فاسد مردود. وقلنا إذا كان فاسد مردود الأولى أن نسميه تحريف لا تأويل، لأمور أنه هذا الذي جاء في القرآن وأقرب للعدل وتنفير، وأن التأويل ليس كله مذموم غير هذا. نعم نعم، أن الواجب على المؤمن الرضا والتسليم، وبهذا يكون على طريقة السنة. أخذنا أن كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى العلو في الصفات وينزه الله عن كل نقص وعيب، لكن ظل في هذا أي في باب التنزيه ثلاث فرق، قلنا لا فرقتين. الفرقة الأولى المعطلة قالوا لا يمكن أن ننزه الله سبحانه وتعالى إلا بنفي الصفات، إذا اعتقدوا أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى وأدام هذا إلى التعطيل. أما الممثلة قالوا لا يمكن أن يكون تنزيه إلا بأن نثبت لله صفات مماثلة صفات المخلوقين، وبهذا ظلوا، نسأل الله السلام العافية. وهل السنة والجماعة توسطوا وأثبتوا مع التنزيه، ولذلك قال زل ولم يصب التنزيه. معطل هو في الحقيقة قبل أن يعطل مثل وأدى هذا التمثيل إلى نفي الصفات، والممثل عندما مثل هو في الحقيقة عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفة اللائقة به. نعم، ومثل بصفات المخلوقين. نعم، وذكر أيضا المؤلف الأمور التي تحدث من يعني نتيجة التكذيب وعدم الرضا والتسليم. يقول أنه يتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب، ويقول موسوسا شاكا زاغا، نسأل الله السلام العافية. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا والله أعلم هو الموضع الثاني. ذكرنا أن الموضع الأول الذي يعني تكلم فيه الشراح في هذا المتن المبارك، أنه قالوا أنه عندما قال المؤلف قديم ودائم، قالوا يغني عن هذا أن يقول هو الأول والآخر. قلنا هذه المسألة قد تكون من باب الإخبار ولا إشكال. يبقى معنا هذا هو الموضع الثاني والإشكال الثاني في هذه العقيدة المباركة. وذكرنا أن سبب اختيار شرح هذا المتن أن اخترنا شرح ابن مانع وتعليقات الشيخ بن باز رحمه الله الجميع حتى يعني نرى ما هو موقف أهل السنة والجماعة تجاه العلماء الربانيين الذين عرفوا بسيرهم على طريقة السلب، كيف يكون يعني الكلام عن هؤلاء وماذا قال يعني ابن مانع وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. نعم. قال
ابن مانع رحمه الله: قوله عن الحدود إلى آخره مراده بذلك الرد على المشبهة.
إذن غرض المؤلف رحمه الله تعالى كما يقول الشارح غرض بهذا الرد. تقدم معنا أن طريقة أهل الباطل أنهم يأتوا بألفاظ وكلام فيه شيء من السجع مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، ومرادهم بهذا تضليل الناس، فيأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة. وذكرنا أن من قواعد الأسماء والصفات أن كل ما لم يرد في كتاب ولا السنة إثباته ولا نفيه فطريقة أهل السنة أنهم لا يثبتون ولا ينفون ويسألون عن المعنى. ومثال هذا الجهة الحيز والمكان والجوهر والعرض والجسم. وذكرنا أن من طريقة أهل الباطل أنهم يقعدوا قاعدة مثل ما قالوا أن الأجسام متماثلة، أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، هذه قاعدة عندهم. شيخ الإسلام يقول الرد على هؤلاء يكون من طريقين: الطريقة الأول التسليم، نقول افترضوا أن هذه القاعدة صحيحة، الأجسام متماثلة، نعم هذا بالنسبة للمخلوقات والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. الرد الثاني عليهم بالمنع، نقول هذه القاعدة باطلة من أصلها، كيف تكون الأجسام متماثلة؟ هذا الواقع أمامك، رأس الإبل رأس ليس كرأس البعوضة أو ليس كرأس الوادي وكذا، وكل صفة بحسب ما تضاف إليه. إذن نجيبه مرة بالتسليم ومرة بالمنع. ثم نقول أيضا أن إطلاق لفظ الجسم على الله سبحانه وتعالى هذا فيه نظر، نحن لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى. إن أردتم أن لله سبحانه وتعالى ذات ليست كالذوات فهذا حق، ولكن لابد أن تأتوا بما جاء في الكتاب والسنة. وإن أردتم بإثبات الجسم لله سبحانه وتعالى مماثلة الخالق للمخلوق أو العكس فهذا باطل يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما فتر الله سبحانه وتعالى عليه الناس. إذن هؤلاء يأتوا بألفاظ يشكك بها الناس وأرادوا أن يوقعوا الناس إما في التعطيل أو في التمثيل. وذكرنا عليه أمثلة مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية وفي التدمرية. إذا قال قائل هل ظاهر نصوص الأسماء والصفات مراد أو غير مراد؟ نقول أولا لهذا السائل هل هذا السؤال سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم أو السلف؟ لا، نقول إما أن تمتنع عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة. الثاني أن الغرض من هذا السؤال أن توقع الناس إما في التعطيل أو التمثيل، وهذه طريقة أهل الباطل. نعم. الثالث نقول هذا في تفصيل، إن أردتم بالظاهر أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات أن المعاني معلومة ولله سبحانه وتعالى كيفية الإقجارة عظمة، لكن هذا الكيفية لا نعلم والسؤال عنها بدعة فهذا مراد. وإن أردتم أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات التمثيل فهذا والله غير مراد. مثال أيضا ما يقول بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير؟ يقول أجب الآن. نقول أولا هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص علم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. ثم نقول ما هو الغرض من هذا السؤال؟ إما أن نقع في القول بالقدر أو القول بالجبر. الثالث نقول الإنسان في بعض الأمور مسير وفي بعض الأمور مخير، مفهوم؟ نعم. كما أيضا قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وقلنا الرد على هذه العبارة أن شيخ الإسلام كما ذكر في الحموية أنه قال أن هذه اللفظة المقالة قالها بعض الأغبياء، وهذا استعمال الغلظة في موضعه، لأنه ما يمكن أن يكون عاقل يقول أنه مذهب السلف أسلم، ولا يمكن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة. وإذا أردنا أن نصحح العبارة نقول مذهب السلف أسلم، أو نقول مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم، وهذا يعني متكلم بهذه العبارة في الحقيقة ما عرف السلف. نعم، إذن يقول مراد بهذا الرد على المشبهة، وقلنا أو نقول الرد على الممثلة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هؤلاء بالعبارات التي يأتوا بها ويشككوا بها الناس، وقلنا يسلك أهل الباطل طريق أنهم يأتوا بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة يضللوا بها الناس مشتبهة مجملة. نعم، وأحيانا يكون فيها شيء من السجع، كما قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، ولهذا قال الشارح أن هذه الكلمات مجملة مبهمة، ليست من الألفاظ المتعارف عليها، أو ليست مما جاء في الكتاب والسنة. وقلنا هذه ميزة ميزت كتب شيخ الإسلام عن كتب غيره، أنه يختار كل ما جاء في الكتاب والسنة، وإن استطعت لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. نعم، وهذا يعني ليس معناه يعني الكلام من الشارح أو من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ليس معناه السكوت عن الخطأ أو أن المؤلف ليس معصوم، لا، لكن هم نظروا إلى معتقد هذا الرجل وما عليه في هذه العقيدة، سواء كان في هذا الموضع أو في غير من المواضع، ثم نظروا في هذا وقالوا أنه إما أن يكون هذا الكلام قد أدخلوا بعض الناس في هذه العقيدة، وأنه هذا ليس من كلام الطحاوي، معروف عن الطحاوي رحمه الله تعالى كما مر معنا وكما سيأتي أنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة ويجعلها في هذه العقيدة المباركة، وقالوا أنه هذا لعله أدخل في العقيدة، أو أن نعتبر أن هذا الكلام مجمل ومبهم ويفسر بقية كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا فيه موقف أهل السنة والجماعة تجاه العلماء إذا بدر منهم شيء. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع الملام على أئمة الأعلام، وهذا يبين للطلاب يعني ما هو موقفنا تجاه ما ورد عن بعض العلماء من السلات أو من بعض المسائل، ماذا نصنع. نعم، قال ولكن، قال ابن مانع رحمه الله تعالى، نعم،
قال ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله، كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد، إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، قال رحمه الله هذا كلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليس صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد، لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو، تدل على أنه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق.
قال وتعالى: أي أراد بهذا الكلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. نقول: إما أن نأتي بما جاء في الكتاب والسنة ليس كمثل شيء السميع البصير، أو نقول أنه المؤلف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء بالكلام الذي قالوه عن الحدود. ذكرنا هذه المسألة أن هناك من يقول أن هل لله حد أو غاية، أو هل صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين لا تحوي الجهات الست. وقلنا أنه يسأل بعض أهل الباطل يقول: هل تثبتون لله الجهة؟ نقول: هذه اللفظة لم ترد في كتاب والسنة، ونحن لا نثبتها ولا ننفيها ونسعى المعنى. إن أردتم بالجهة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به فهذا حق، ولكن لا يمكن أن نقول بإثبات الجهة أو بنفي الجهة. نقول بإثبات العلو كما ورد هذا في الكتاب والسنة أجمعت عليه الأمة. أو إن أرادوا بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق فهذا يرد بالكتاب والسنة أجمع الأمة، وما فطر الله سبحانه وتعالى الخلق. ولا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم. قال
ابن مانع رحمه الله: قوله ولا تحويه الجهات، دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستو على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال
هذا إذا أردنا بالجهة أي أن المخلوق يحيط بالخالق. نعم. فهذا قال أنها عدمية في حقه، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم.
كما قال ابن القيم في نونيته: كل الجهات بأسرها عدمية في حقه، فهو فوقها ببيان، قد بان عنها كلها، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
المعراج والإسراء. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء الدنيا بجسده وبروحه، ويقول هذا في اليقظة لا في المنام. وقال بعض العلماء أن الجزاء من جنس العمل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لله سبحانه وتعالى داعيا إلى سبيل ربه، وأغلقت في وجهه أبواب الطائف، فكان الجزاء من جنس العمل، فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب السماء. ويقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وبروحه، ثم مر على السماوات، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا حق على حقيقته، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. وأكرم الله سبحانه وتعالى بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. إذن بهذا الكلام يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج. نعم. قال
رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الحوض يوم القيامة. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن هذا الحوض في عرصات يوم القيامة، بعد أن يلجم الناس العرق إلجاما، فهم الآن بحاجة إلى شرب، فيأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل لكل نبي حوض؟ قلنا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قلنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لاختلاف في صحة الحديث أن لكل نبي حوض. فإن ثبت الحديث وكان لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نقول لكن أكبر الأحواض وأعظم الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مكان الحوض ذكرنا، من يشرب من الحوض كان الجزاء من جنس العمل. الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم السنة ثم يعمل بها ثم يدعو إليها ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يبتدع في دين الله ويخالف السنة أي الطريقة، فهذا يكون له الجزاء من جنس العمل، حيث يبعد أناس عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب ما أحدثوا بعدك، وهذا فيه خطر الإحداث في الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، فيقول: سحقا سحقا. آنيته عدد نجوم السماء، لونه قد قيل أنه أشد بياض من اللبن، وريحه أحلى أطيب من ريح المسك، وطعمه أحلى من العسل. ثمرة الشرب منه قلنا الجزاء من جنس العمل، لا يظمأ بعدها أبدا. ذكرنا مكان الحوض. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في السنة، وكذلك على ما جاء في القرآن: إن أعطيناك الكوثر. نعم. غياثا لأمته، بعد أن يحتاجوا إلى الشرب، لأن الناس لحقهم ظمأ بدنو الشمس. نعم. حق وضد الحق هو الباطل. نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنين، وأما شرعا يتوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر. تقدم معنا أقسام الشفاعة، أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وذكرنا أن الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق صحيحة بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. والشفاعة المثبتة إثبات الله سبحانه وتعالى نفسه، وتطلب من الله لا من غيره. قل لله الشفاعة جميعا. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي ولا أبدأ بالشفاعة أولا، كما قال ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى يأتي الإذن من الله فيستأذن. وهذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفيه نقص ملك ملوك الدنيا. قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه هي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة لكل موحد. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، كما روي في الأخبار أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد دعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ادخر هذه الشفاعة لأمتي يوم القيامة. طيب، وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها الأنبياء: آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. وقلنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيء، نعم، ولكن أحال الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة الثالثة في فتح أبواب الجنة. أما الشفاعة العامة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنائز والدعاء لهم: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين. والشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، وفي من استحق دخول النار أن لا يدخلها من الموحدين. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الشفاعة حق لله، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رفعة له يوم القيامة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه الله سبحانه وتعالى وأذن له بالشفاعة، والشفاعة هي حق لله ولا تطلب إلا من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدعاء الوارد بعد الأذان، قال: حلت له شفاعتي. نعم، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى نقول: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. هذا دليل أن الشفاعة حق لله لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. نعم، قال
رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام، الميثاق ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على آدم وذرية آدم أنهم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويشركوا به شيئا. نعم، قال
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وقلنا لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم الله سبحانه وتعالى ما الخلق عامله، وعلم من يكون في الجنة ومن يكون في النار. طيب، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لو قال قائل هناك أحاديث قد نرى أنها مخالفة لهذا، نقول طريقة أهل السنة والجماعة أنه إذا وردت بعض الأحاديث والآيات وهذه من المتشابهات ماذا نصنع؟ نرد المتشابه إلى المحكم. ذكرنا أن هذه قاعدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الباطل، أنهم يتمسكون بالمتشابه يتركون المحكم. نعم، فماذا نصنع إذا ورد مثل هذا الأحاديث؟ نقول هذه الأحاديث نحن لا نعرفها ولا نعرف الرد عليها ولا الجمع، لكن نقطع أنه كلام الله لا يتناقض، ونحن نأتي بالنصوص المحكمة، وهذه طريقة الراسخين في العلم، ونقول لهذا أنت تتبع المتشابه وتترك المحكم. عندما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة، ثم قبضة أخرى وقال هذه إلى النار، هذا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وإثبات أنها يدين ليست من نعمة القوة، لإثبات القبض والبسط والأصابع، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، ولا يمكن أن يتوهم متوهم أن هذه القبضة لا تكون كقبضة المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل أحد إلى النار إلا بعد إقامة الحج عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكرنا هذه المسألة في مواضع كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة أقوام لأنه يبقى في الجنة فضل، وكان الأصل أن ينشئ لأهل النار أقوام، لكن قلنا لا يمكن أن يقال هذا في حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى وعلى النار أن تملأ فأضع فيها الجبار قدمه وفي رواية رجله. نعم، كذلك أن قبضة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لا يمكن أن تكون إلا بعلم. وذكرنا أيضا أن كل من يدخل الجنة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وكل من يدخل النار فقد دخل بالعدل، وقلنا هذا فيها أن الدين الإسلامي دين عدل لا دين مساواة كما يذكر البعض. علم الله سبحانه وتعالى، قلنا حتى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الذي لم يقع إذا وقع كيف يقع. نعم، فلا يزاد ولا ينقص. نعم،
قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا.
نعم، هذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر، ذكرنا أن مراتب القضاء والقدر أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق، وأن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. وقد ظل القدرية حيث قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وكاستحق بهذا أن يكون مجوس هذه الأمة، بل ذكرنا أنهم في هذا الباب أشد من المجوس. نعم، لأنه جعلوا كل مخلوق هو خالق مع الله. نعم، وكل ميسر لما خلق له، وذكرنا هذه المسألة أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر، وأنه لا بد على العبد أن يحسن الظن في ربه وأن يتعاطى الأعمال الصالحة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن الجزاء من جنس العمل، وهذا الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشكل الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة، وهذا الذي رجح أنه عندما قال وتعالى عن الحدود وكذا، قالوا أن هذا ليست من عادة المؤلف رحمه الله تعالى، ولو قيل أنها أدخلت في هذه العقيدة لكان له وجه. نعم،
قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم.
والأعمال بالخواتيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يبق بينه وبين الجنة إلا الموت. والأعمال بالخواتيم، وهذا فيه التنبيه، لأنه قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يقتر بهذا، وذكرنا أن الشيطان يحرص على هذا، أن يأتي بالوساوس ويلبس على بعض الناس بعد أن يأتي بالأعمال الصالحة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ هذه الآية تفسير هذه الآية أن الإنسان قد يعمل أعمال صالحة ثم يفسد هذه الأعمال الصالحة بأن يختم له نسأل الله السلام العافية بخاتمة الشقاء. وكذلك العكس، قد يعمل إنسان أعمال ثم قبل أن يغلق عليه باب التوبة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا يوجب على العبد الخوف والرجاء. نعم، والأعمال بالخواتيم. نعم.
قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم، وهذا فيه تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، لكن ذكرنا الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. السعيد من سعد بقضاء الله، ولكن سعد بفضل الله سبحانه وتعالى، والشقي أقيمت عليه الحجة وكانت العقوبة له ليست عن ظلم، بل كانت بعد إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، أن أصل القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأن هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى ومقادير الخلائق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فما الواجب؟ قال الواجب،
قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
لأن أول البدع ظهورا بدعة القدرية وكذلك الخوارج، ثم معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. أنه أول ما بدأت البدع ظهورا كانت البدع يعني في أول الظهور لم تكن بهذا الأمر ولم يكن توسع، ثم ما تكلم أحد في تلك الأيام عن الذات الإلهية، ثم تطاول الناس بعد بدعة القدرية وبدعة الخوارج، تطاول الناس وعظمت البدعة حتى جاء من يتكلم في ذات الله ممن يدعي الإسلام. نعم، قال التعمق والنظر ذريعة الخذلان. ماذا نصنع؟ نجمع بين الشرع والقدر، وهي طريقة أهل السنة، ودرجة الطغيان. نعم، ثم قال محذرا من سلوك هذا الطريق، إما طريق القدرية أو طريق الجبرية. قال
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
ذكرنا أن من أنكر القضاء والقدر فهو كافر، والأدلة عليه، وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب كامل في ما جاء في منكر القدر، أي كفر منكر القدر، وهو كفر أكبر لأنه أنكر نكر ركن من أركان الإيمان. ذكرنا مراتب القضاء والقدر. نعم، قال
رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود.
هذا أي المشار إليه مما سبق من كلام وعلى ما يأتي، ما احتاج إليه من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه نور من أولياء الله، تقدم معنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأولياء الله يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قلنا: من كان مؤمنا آمن واتقى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. درجة الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يردون المتشابه إلى المحكم خلافا لأهل الباطل أنهم يتبعوا المتشابه يتركون المحكم. والعلم قال: إما علم في خلق موجود أو في الخلق مفقود. الذي مفقود هو علم الغيب. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة أن كل من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، أنه لا يمكن، وأن هذا حق لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وكل الخلق لا يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فهو كاذب، فيما ادعى كافر، وكل من صدق فهو كافر مثله. ولا يمكن انكار هذا العلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، ولا يمكن إنكار علم أي، يعني هل يمكن ادعاء لأحد أن يدعي علم الغيب؟ لا يمكن، إذا ادعى فهو كاذب وكافر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي علمنا الله سبحانه وتعالى والذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وترك طلب العلم المفقود. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمور في القضاء والقدر. نعم، منها أن سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى استأثر بهذا العلم. نعم، ولم يطلع على هذا أحد، لا ملك ولا نبي وغيره. نعم، ولا نسأل لما فعل كذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذكرنا أن هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي يعني قد انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، لكن دافع أهل السنة، سبب دفاع أهل السنة والجماعة عن الإمام الطحاوي، لأنهم عرفوا أن الرجل ينتسب لأهل السنة والجماعة ومعروف بدفاع عن الحق ونصرة له والاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يأتي بأشياء يوردها أهل الباطل، كأن يأتوا بألفاظ مجملة مشتبهة مبهمة قد يتوهم متوهم منها التعطيل أو التمثيل. نعم، ولهذا دافع عنه، وقلنا هذه طريقة السلف. نعم، طيب، فماذا قالوا في الرد على هذا؟ إما أن هذا الكلام قد أدخل العقيدة الطحاوية، ويعني هو ما قال هذا الكلام، أو أن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وبيان ويشرح كلام الطحاوي في هذه العقيدة وفي غيرها من مؤلفاته، أو أنه أراد بهذا الكلام أن يحكي كلام هؤلاء ويرد عليهم. نعم، طيب، ذكر أيضا الحوض، وذكرنا أن مكان الحوض عرصة يوم القيامة بعد أن يحتاج الناس إلى الشرب عندما يلجمهم العرق الجامد غياثا لأمته. طول الحوض طوله شهر وعرضه شهر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا يعني أنه دائري. آنيته جوم السماء، لونه أبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك وأحلى من العسل. ثمرة الشرب منه قلنا: لأن الجزاء من جنس العمل. يذاد عنه أقوام، نعم، الذين يبتدعوا في دين الله، وهذا فيه خطر الابتداع في الدين. هل لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قلنا هذه المسألة فيها خلاف، اختلاف في تصحيح الحديث، لكن أكبر الأحفاظ وأعظم الأحفاظ هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، الإسراء والمعراج. الإسراء أي من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى ما رفع الله سبحانه وتعالى. نعم، وقلنا هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل على ما ذكر بعض الفقهاء. وأيضا لا بد أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له في الإسراء والمعراج، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. وأنه في المعراج فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، وهذا في أهمية الصلوات، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها بنفسه سبحانه وتعالى. نعم، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا يعني ما ذكرنا فيما تقدم أنه لم يعترض أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، يقول كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى ثم يرى الأنبياء في السماوات، لأنه هذا من أمر الغيب، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، الشفاعة. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأتي الإذن من الله، وهذا في أن الشفاعة حق لله ولا تطلب إلا من الله. نعم، نعم، ولا نسأل عن الكيفية، ونؤمن لها كيفية الإخجار عظمته، والسؤال عنها بدعة. الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام، نعم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. نعم، قال نعم أن العلم، علم علمنا الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتعلم هذا العلم ونثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، ونفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، وعندنا علم مفقود ولا يمكن لأحد أن يعلم، وكل من ادعى علم هذا العلم فهو كاذب وكافر. نعم، وهذا فيه الإيمان بالغيب غير هذا. نعم، أولياء الله. نعم، أولياء الله من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا، إذا لابد أن يكون عند الأولياء الإيمان والتصديق للتكذيب. نعم، في القضاء والقدر، قلنا ظل في مسألة القضاء والقدر قسم الناس الله أعلم إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، قدرية وجبرية وأهل السنة والجماعة. نعم، نعم، وقلنا أن الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، وقلنا لا يمكن أن يتوهم متوهم أن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه قبض قبضة، لا يمكن أن يتصور أحد أن هذه القبضة تكون بلا علم، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل أحد إلى النار إلا بعد إقامة الحجة عليه، فيدخلون هؤلاء إلى النار بعدل، وهؤلاء يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن؟ نعم، كلام الله لا كلام غيره، وهو كلام حقيقي، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء بكيفية تليق بجلالة عظمته. نعم، طيب، نعم، قال منزل غير مخلوق. نعم، منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود إما قبضا أو وصفا. قبضا، وقلنا هذا آخر الزمن عندما يترك الناس العمل بالقرآن. طيب، منه بدأ وإليه يعود، قلنا إما قبضا، الثاني وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. ما هو الدليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ الأدلة إجمالا على إثبات صفة الكلام: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، طيب، ما استفدنا مما قاله المؤلف؟ ما هي الفائدة؟ فوائد اللي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال بلا كيفية. بلا كيفية أي نؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. نعم، طيب، من قال أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق والقرآن مخلوق، فهذا يترتب عليه محاذير، منها مخالف للكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة، وأيضا أنه كيف يكون الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، لا يمكن أن يكون هذا. وغير هذا، أننا إذا قلنا أن القرآن مخلوق، معنى هذا عطلنا دلالة الأمر والنهي وكذلك الأخبار، وكان القرآن مثل بقية المخلوقات. ولو قلنا بهذا، معنى هذا أن كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه فهو مخلوق. وذكرنا أن ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما إضافة عامة أو إضافة تشريف. والثاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه غير مخلوقة. نعم، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام عن القرآن؟ ما السبب في أن المؤلف؟ لأنه ما وقعت في الفرق الضالة من القول بخلق القرآن. وقلنا تصدى ضد هذه الفتنة، ضد فتنة القول بخلق القرآن، إمام أهل السنة، ولذلك سمي بهذا، أي أنه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، قال
رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال. ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
نعم، ماذا استفاد من هذا الكلام؟ أولا، قلنا هذا في معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة في الكتب المؤلفة الأسماء والصفات يذكروا رؤية المؤمنين لربهم؟ نعم، لأنه بإثبات الرؤية ولا يمكن أن يرى شيء إلا وله صفات، وفي الغالب أن من ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار الرؤية. طيب، غير هذا، ما هي أدلة الرؤية إجمالا؟ الكتاب والسنة واجماع الأمة. طيب، أدلة الكتاب قلنا ذكر منها شيخ الإسلام 4 أدلة وأضفنا إليها 3 فكان المجموع 7 أدلة مع أن هناك غيرها، كلا فمن كان يرجو لقاء ربه وغيره من الأدلة. طيب، ما هي الأدلة 7؟ الدليل الأول وجوه يومئذ ناظرة، أي من النظارة والحسن، وقلنا هيئت لرؤية ربها. نعم، إلى، وقلنا هنا النظر معدى بإلى ولا بد أن يكون برؤية العيان. طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا ظاهر الآية. نعم، إثبات الرؤية. الدليل الثاني على الأرائك ينظرون. الدليل الثالث للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقلنا فسر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الرابع من القرآن، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ونضيف لهذه الأدلة لن تراني، وقلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن شيء محرم أو لا يجوز، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل عن شيء يتطلع إليه المسلم وتشوق إليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لذة النظر إلى وجهك. لكن القوى البشرية وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأن الخلق في الدنيا لا يستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى. إن نفسا لن تموت حتى ترى الله، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. طيب، الدليل 6 لا تدركه الأبصار، وهذا الذي قال بلا إحاطة، وعدم الإدراك يدل على الرؤية، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قد سد الأفق في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها، لكن لم يحط به ولكن رأى. الدليل الأخير احتج به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا حجب أعداؤه رآه أولياءه، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب، يبقى معنا، قلنا أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الرؤية في الدنيا هي رؤية العيان في اليقظة، هذه لا يمكن أن تكون. أما الرؤية المنامية اختلفوا فيها على قولين لاختلافهم في صحة الحديث. نعم. طيب، ثم ذكر أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ أن السلامة في الدين تكون بالتسليم، وهذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، وتقول آمنا وصدقنا وسلمنا، ونرد كل ما اشتبه علينا إلى نرد المتشابه إلى المحكم، خلافا لأهل الباطل يأخذون بالمتشابه يتركون المحكم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
نعم، ماذا التأويل؟ قلنا يأتي بمعنى التفسير. تأويل هذه الآية كما يقول أهل التفسير كابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية. اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. الثاني، إن كان خبر بأن يقع، وإن كان أمر بامتثال هذا الأمر. يوم يأتي تأويله أي وقوعه، يتأول القرآن كما قالت عائشة أي يعمل به. الثالث، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهو إما صحيح مقبول أو فاسد مردود. وقلنا إذا كان فاسد مردود الأولى أن نسميه تحريف لا تأويل، لأمور أنه هذا الذي جاء في القرآن وأقرب للعدل وتنفير، وأن التأويل ليس كله مذموم غير هذا. نعم نعم، أن الواجب على المؤمن الرضا والتسليم، وبهذا يكون على طريقة السنة. أخذنا أن كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى العلو في الصفات، وينزه الله عن كل نقص وعيب. لكن ظل في هذا أي في باب التنزيه ثلاث فرق، قلنا لا، فرقتين. الفرقة الأولى المعطلة قالوا لا يمكن أن ننزه الله سبحانه وتعالى إلا بنفي الصفات، إذا اعتقدوا أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى وأدام هذا إلى التعطيل. أما الممثلة قالوا لا يمكن أن يكون تنزيه إلا بأن نثبت لله صفات مماثلة لصفات المخلوقين، وبهذا ظلوا، نسأل الله السلام العافية. وهل السنة والجماعة توسطوا وأثبتوا مع التنزيه، ولذلك قال زل ولم يصب التنزيه. فالمعطل هو في الحقيقة قبل أن يعطل مثل وأدى هذا التمثيل إلى نفي الصفات، والممثل عندما مثل هو في الحقيقة عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفة اللائقة به. نعم، ومثل بصفات المخلوقين. نعم، وذكر أيضا المؤلف الأمور التي تحدث من يعني نتيجة التكذيب وعدم الرضا والتسليم. يقول أنه يتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب، ويقول موسوسا شاكا زاغلا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا والله أعلم هو الموضع الثاني. ذكرنا أن الموضع الأول الذي يعني تكلم فيه الشراح في هذا المتن المبارك، أنه قالوا عندما قال المؤلف قديم ودائم، قالوا يغني عن هذا أن يقول هو الأول والآخر. وقلنا هذه المسألة قد تكون من باب الإخبار ولا إشكال. يبقى معنا هذا هو الموضع الثاني والإشكال الثاني في هذه العقيدة المباركة. وذكرنا أن سبب اختيار شرح هذا المتن أن اخترنا شرح ابن مانع وتعليقات الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، حتى يعني نرى ما هو موقف أهل السنة والجماعة تجاه العلماء الربانيين الذين عرفوا بسيرهم على طريقة السلب، كيف يكون يعني الكلام عن هؤلاء، وماذا قال يعني ابن مانع وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. نعم، قال
قال ابن مانع رحمه الله: قوله عن الحدود إلى آخره مراده بذلك الرد على المشبهة.
إذن غرض المؤلف رحمه الله تعالى كما يقول الشارح، غرض بهذا الرد. تقدم معنا أن طريقة أهل الباطل أنهم يأتوا بألفاظ وكلام فيه شيء من السجع مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، ومرادهم بهذا تضليل الناس، فيأتوا بأشياء لم ترد في الكتاب والسنة. وذكرنا أن من قواعد الأسماء والصفات أن كل ما لم يرد في كتاب ولا السنة إثباته ولا نفيه، فطريقة أهل السنة أنهم لا يثبتون ولا ينفون ويسألون عن المعنى. ومثال هذا الجهة والحيز والمكان والجوهر والعرض والجسم. وذكرنا أن من طريقة أهل الباطل أنهم يقعدوا قاعدة، مثل ما قالوا أن الأجسام متماثلة، أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، هذه قاعدة عندهم. شيخ الإسلام يقول الرد على هؤلاء يكون من طريقين. الطريقة الأولى التسليم، نقول افترضوا أن هذه القاعدة صحيحة، الأجسام متماثلة، نعم هذا بالنسبة للمخلوقات والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. الرد الثاني عليهم بالمنع، نقول هذه القاعدة باطلة من أصلها، كيف تكون الأجسام متماثلة؟ هذا الواقع أمامك، رأس الإبل رأس ليس كرأس البعوضة أو ليس كرأس الوادي وكذا، وكل صفة بحسب ما تضاف إليه. إذن نجيبه مرة بالتسليم ومرة بالمنع. ثم نقول أيضا أن إطلاق لفظ الجسم على الله سبحانه وتعالى هذا فيه نظر، نحن لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى. إن أردتم أن لله سبحانه وتعالى ذات ليست كالذوات فهذا حق، ولكن لابد أن تأتوا بما جاء في الكتاب والسنة. وإن أردتم بإثبات الجسم لله سبحانه وتعالى مماثلة الخالق للمخلوق أو العكس فهذا باطل، يرد الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما فتر الله سبحانه وتعالى عليه الناس. إذن هؤلاء يأتوا بألفاظ يشككوا بها الناس، وأرادوا أن يوقعوا الناس إما في التعطيل أو في التمثيل. وذكرنا عليه أمثلة مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية وفي التدمرية. إذا قال قائل هل ظاهر نصوص الأسماء والصفات مراد أو غير مراد؟ نقول أولا لهذا السائل، هل هذا السؤال سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم أو السلف؟ لا، نقول إما أن تمتنع عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة. الثاني أن الغرض من هذا السؤال أن توقع الناس إما في التعطيل أو التمثيل، وهذه طريقة أهل الباطل. نعم. الثالث نقول هذا في تفصيل، إن أردتم بالظاهر أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات أن المعاني معلومة ولله سبحانه وتعالى كيفية الإقجارة عظمة، لكن هذا الكيفية لا نعلم والسؤال عنها بدعة فهذا مراد. وإن أردتم أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات التمثيل فهذا والله غير مراد. مثال أيضا ما يقوله بعض الناس، هل الإنسان مسير أو مخير؟ يقول أجب الآن. نقول أولا هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص علم منا واتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. ثم نقول ما هو الغرض من هذا السؤال؟ إما أن نقع في القول بالقدر أو القول بالجبر. الثالث نقول الإنسان في بعض الأمور مسير وفي بعض الأمور مخير، مفهوم؟ نعم. كما أيضا قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقلنا الرد على هذه العبارة أن شيخ الإسلام كما ذكر في الحموية أنه قال أن هذه اللفظة المقالة قالها بعض الأغبياء، وهذا استعمال الغلظة في موضعه، لأنه ما يمكن أن يكون عاقل يقول أنه مذهب السلف أسلم، ولا يمكن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة. وإذا أردنا أن نصحح العبارة نقول مذهب السلف أسلم، أو نقول مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. وهذا يعني متكلم بهذه العبارة في الحقيقة ما عرف السلف. نعم. إذن يقول مراد بهذا الرد على المشبهة، وقلنا أو نقول الرد على الممثلة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هؤلاء بالعبارات التي يأتوا بها ويشككوا بها الناس، وقلنا يسلك أهل الباطل طريق أنهم يأتوا بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة يضللوا بها الناس مشتبهة مجملة. نعم. وأحيانا يكون فيها شيء من السجع كما قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم. ولهذا قال الشارح أن هذه الكلمات مجملة مبهمة، ليست من الألفاظ المتعارف عليها، أو ليست مما جاء في الكتاب والسنة. وقلنا هذه ميزة ميزت كتب شيخ الإسلام عن كتب غيره، أنه يختار كل ما جاء في الكتاب والسنة، وإن استطعت لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. نعم. وهذا يعني ليس معناه يعني الكلام من الشارح أو من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ليس معناه السكوت عن الخطأ أو أن المؤلف ليس معصوم، لا، لكن هم نظروا إلى معتقد هذا الرجل وما عليه في هذه العقيدة، سواء كان في هذا الموضع أو في غير من المواضع، ثم نظروا في هذا وقالوا أنه إما أن يكون هذا الكلام قد أدخلوا بعض الناس في هذه العقيدة، وأنه هذا ليس من كلام الطحاوي، معروف عن الطحاوي رحمه الله تعالى كما مر معنا وكما سيأتي أنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة ويجعلها في هذه العقيدة المباركة، وقالوا أنه هذا لعله أدخل في العقيدة، أو أن نعتبر أن هذا الكلام مجمل ومبهم ويفسر بقية كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا فيه موقف أهل السنة والجماعة تجاه العلماء إذا بدر منهم شيء. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع الملام على أئمة الأعلام، وهذا يبين للطلاب يعني ما هو موقفنا تجاه ما ورد عن بعض العلماء من السلات أو من بعض المسائل، ماذا نصنع. نعم. قال ولكن، قال ابن مانع رحمه الله تعالى، نعم،
قال ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المشبهة والمعطلة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله، كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد، إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، قال رحمه الله هذا كلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه، فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليس صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد، لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو، تدل على أنه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق.
قال وتعالى، أي أراد بهذا الكلام تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. نقول إما أن نأتي بما جاء في الكتاب والسنة ليس كمثل شيء السميع البصير، أو نقول أنه المؤلف رحمه الله تعالى أراد الرد على هؤلاء بالكلام الذي قالوه عن الحدود. ذكرنا هذه المسألة أن هناك من يقول أن هل لله حد أو غاية، أو هل صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين لا تحوي الجهات الست. وقلنا أنه يسأل بعض أهل الباطل يقول هل تثبتون لله الجهة؟ نقول هذه اللفظة لم ترد في كتاب والسنة، ونحن لا نثبتها ولا ننفيها ونسعى المعنى. إن أردتم بالجهة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به فهذا حق، ولكن لا يمكن أن نقول بإثبات الجهة أو بنفي الجهة. نقول بإثبات العلو كما ورد هذا في الكتاب والسنة أجمعت عليه الأمة. أو أن أرادوا بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق، فهذا يرد بالكتاب والسنة أجمع الأمة وما فطر الله سبحانه وتعالى الخلق. ولا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم. قال
ابن مانع رحمه الله، قوله ولا تحويه الجهات، دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستوي على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال
هذا إذا أردنا بالجهة أي أن المخلوق يحط بالخالق. نعم، فهذا قال أنها عدمية في حقه لأن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم،
كما قال ابن القيم في نونيته، كل الجهات بأسرها عدمية في حقه، فهو فوقها ببيان قد بان عنها كلها، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. قال المصنف رحمه الله تعالى، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
المعراج والإسراء، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء الدنيا. بجسده وبروحه. ويقول هذا في اليقظة لا في المنام. وقال بعض العلماء أن الجزاء من جنس العمل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لله سبحانه وتعالى داعيا إلى سبيل ربه، وأغلقت في وجهه أبواب الطائف، فكان الجزاء من جنس العمل، فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب السماء. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وبروحه، ثم مر على السماوات، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا حق على حقيقته. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وأكرم الله سبحانه وتعالى بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. إذن بهذا الكلام يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج. نعم. قال
قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الحوض يوم القيامة. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن هذا الحوض في عرصات يوم القيامة، بعد أن ينجم الناس العرق إنجاما فهم الآن بحاجة إلى شرب، فيأتي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل لكل نبي حوض؟ قلنا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قلنا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لاختلاف في صحة الحديث أن لكل نبي حوض. فإن ثبت الحديث وكان لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نقول لكن أكبر الأحواض وأعظم الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مكان الحوض ذكرنا، من يشرب من الحوض كان الجزاء من جنس العمل. الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم السنة ثم يعمل بها ثم يدعو إليها ويذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يبتدع في دين الله ويخالف السنة أي الطريقة، فهذا يكون له الجزاء من جنس العمل، حيث يبعد أناس عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب ما أحدثوا بعدك، وهذا فيه خطر الإحداث في الدين، فيقول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، فيقول سحقا سحقا. آنيته عدد نجوم السماء، لونه قد قيل أنه أشد بياض من اللبن، وريحه أحلى أطيب من ريح المسك، وطعمه أحلى من العسل. ثمرة الشرب منه قلنا الجزاء من جنس العمل، لا يظمأ بعدها أبدا. ذكرنا مكان الحوض. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في السنة، وكذلك على ما جاء في القرآن. إن أعطيناك الكوثر. نعم. غياثا لأمته، بعد أن يحتاجوا إلى الشرب، لأن الناس لحقهم ظمأ بدنو الشمس. نعم. حق وضد الحق هو الباطل. نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنين، وأما شرعا يتوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر. تقدم معنا أقسام الشفاعة، أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وذكرنا أن الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق صحيحة بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. والشفاعة المثبتة إثبات الله سبحانه وتعالى نفسه، وتطلب من الله لا من غيره. قل لله الشفاعة جميعا. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي ولا أبدأ بالشفاعة أولا كما قال ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى يأتي الإذن من الله فيستأذن، وهذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفيه نقص ملك ملوك الدنيا. قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه هي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة لكل موحد. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، كما روي في الأخبار أن كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد دعب، والنبي عليه الصلاة والسلام ادخر هذه الشفاعة لأمته يوم القيامة. طيب، وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن يتراجع عنها الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. وقلنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيء، نعم، ولكن أحال الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة الثالثة في فتح أبواب الجنة. أما الشفاعة العامة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنائز والدعاء لهم: اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين، والشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، وفي من استحق دخول النار أن يدخلها من الموحدين. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الشفاعة حق لله، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رفعة له يوم القيامة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه الله سبحانه وتعالى وأذن له بالشفاعة، والشفاعة هي حق لله ولا تطلب إلا من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الدعاء الوارد بعد الأذان، قال: حلت له شفاعتي. نعم، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى نقول: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. هذا دليل أن الشفاعة حق لله لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. نعم، قال:
قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام، الميثاق ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على آدم وذرية آدم أنهم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويشركوا به شيئا. نعم، قال:
قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
سبق أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وقلنا لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علم الله سبحانه وتعالى ما الخلق عاملون، وعلم من يكون في الجنة ومن يكون في النار. طيب، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لو قال قائل: هناك أحاديث قد نرى أنها مخالفة لهذا، نقول طريقة أهل السنة والجماعة أنه إذا وردت بعض الأحاديث والآيات وهذه من المتشابهات ماذا نصنع؟ نرد المتشابه إلى المحكم. ذكرنا أن هذه قاعدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الباطل، أنهم يتمسكون بالمتشابه يتركون المحكم. نعم، فماذا نصنع إذا ورد مثل هذا الأحاديث؟ نقول: هذه الأحاديث نحن لا نعرفها ولا نعرف الرد عليها ولا الجمع، لكن نقطع أنه كلام الله لا يتناقض، ونحن نأتي بالنصوص المحكمة، وهذه طريقة الراسخين في العلم، ونقول لهذا أنت تتبع المتشابه وتترك المحكم. عندما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة، ثم قبضة أخرى وقال هذه إلى النار، هذا في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وإثبات أنها يدين ليست من نعمة القوة، إثبات القبض والبسط والأصابع، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، ولا يمكن أن يتوهم متوهم أن هذه القبضة لا تكون كقبضة المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدخل أحد إلى النار إلا بعد إقامة الحج عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكرنا هذه المسألة في مواضع كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لأهل الجنة أقوام، لأنه يبقى في الجنة فضل، وكان الأصل أن ينشئ لأهل النار أقوام، لكن قلنا لا يمكن أن يقال هذا في حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى وعلى النار أن تملأ فأضع فيها الجبار قدمه، وفي رواية رجله. نعم، كذلك أن قبضة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لا يمكن أن تكون إلا بعلم. وذكرنا أيضا أن كل من يدخل الجنة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وكل من يدخل النار فقد دخل بالعدل، وقلنا هذا فيها أن الدين الإسلامي دين عدل لا دين مساواة كما يذكر البعض. علم الله سبحانه وتعالى، قلنا حتى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الذي لم يقع إذا وقع كيف يقع. نعم، فلا يزاد ولا ينقص. نعم،
قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا.
نعم، هذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر، ذكرنا أن مراتب القضاء والقدر أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق، وأن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة مثله. وقد ظل القدرية حيث قالوا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وكاستحق بهذا أن يكون مجوس هذه الأمة، بل ذكرنا أنهم في هذا الباب أشد من المجوس. نعم، لأنه جعلوا كل مخلوق هو خالق مع الله. نعم، وكل ميسر لما خلق له، وذكرنا هذه المسألة أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر، وأنه لا بد على العبد أن يحسن الظن في ربه وأن يتعاطى الأعمال الصالحة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن الجزاء من جنس العمل، وهذا الذي أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشكر الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالنصوص الواردة من الكتاب والسنة، وهذا الذي رجح أنه عندما قال وتعالى عن الحدود وكذا، قالوا أن هذا ليست من عادة المؤلف رحمه الله تعالى، ولو قيل أنها أدخلت في هذه العقيدة لكان له وجه. نعم،
قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم.
والأعمال بالخواتيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. والأعمال بالخواتيم، وهذا فيه التنبيه، لأنه قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يقتر بهذا، وذكرنا أن الشيطان يحرص على هذا، أن يأتي بالوساوس ويلبس على بعض الناس بعد أن يأتي بالأعمال الصالحة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ هذه الآية تفسير هذه الآية أن الإنسان قد يعمل أعمال صالحة ثم يفسد هذه الأعمال الصالحة بأن يختم له، نسأل الله السلام العافية، بخاتمة الشقاء. وكذلك العكس، قد يعمل الإنسان أعمال ثم قبل أن يغلق عليه باب التوبة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا يوجب على العبد الخوف والرجاء. نعم، والأعمال بالخواتيم. نعم،
قال رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم، وهذا فيه تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، لكن ذكرنا الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. السعيد من سعد بقضاء الله، ولكن سعد بفضل الله سبحانه وتعالى، والشقي أقيمت عليه الحجة وكانت العقوبة له ليست عن ظلم، بل كانت بعد إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، أن أصل القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وأن هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى ومقادير الخلائق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فما الواجب؟ قال الواجب،
قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
لأن أول البدع ظهورا بدعة القدرية وكذلك الخوارج، ثم معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. أنه أول ما بدأت البدع ظهورا كانت البدع يعني في أول الظهور لم تكن بهذا الأمر ولم يكن توسع، ثم ما تكلم أحد في تلك الأيام عن الذات الإلهية، ثم تطاول الناس بعد بدعة القدرية وبدعة الخوارج، تطاول الناس وعظمت البدعة حتى جاء من يتكلم في ذات الله ممن يدعي الإسلام. نعم. قال: التعمق والنظر ذريعة الخذلان. ماذا نصنع؟ نجمع بين الشرع والقدر، وهذه طريقة أهل السنة، ودرجة الطغيان. نعم. ثم قال محذرا من سلوك هذا الطريق، إما طريق القدرية أو طريق الجبرية. قال
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
ذكرنا أن من أنكر القضاء والقدر فهو كافر، والأدلة عليه، وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب كامل في ما جاء في منكر القدر، أي كفر منكر القدر، وهو كفر أكبر لأنه أنكر نكر ركن من أركان الإيمان. ذكرنا مراتب القضاء والقدر. نعم. قال
رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود.
هذا أي المشار إليه مما سبق من كلام وعلى ما يأتي، ما احتاج إليه من جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه نور من أولياء الله. تقدم معنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأولياء الله يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قلنا: من كان مؤمنا آمن واتقى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. درجة الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يردون المتشابه إلى المحكم خلافا لأهل الباطل، أنهم يتبعوا المتشابه يتركون المحكم. والعلم قال: إما علم في خلق موجود أو في الخلق مفقود. الذي مفقود هو علم الغيب، وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة أن كل من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، أنه لا يمكن، وأن هذا حق لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وكل الخلق لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، من ادعى علم الغيب فهو كاذب فيما ادعى كافر، وكل من صدق فهو كافر مثله. ولا يمكن انكار هذا العلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، ولا يمكن انكار علم أي يعني هل يمكن ادعاء لأحد أن يدعي علم الغيب؟ لا يمكن، إذا ادعى فهو كاذب وكافر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي علمنا الله سبحانه وتعالى والذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وترك طلب العلم المفقود. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمور في القضاء والقدر. نعم، منها أن سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى استأثر بهذا العلم. نعم، ولم يطلع على هذا أحد، لا ملك ولا نبي وغيره. نعم، ولا نسأل لما فعل كذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذكرنا أن هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي يعني قد انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، لكن دافع أهل السنة، سبب دفاع أهل السنة والجماعة عن الإمام الطحاوي لأنهم عرفوا أن الرجل ينتسب لأهل السنة والجماعة ومعروف بدفاع عن الحق ونصرة له والاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يأتي بأشياء يوردها أهل الباطل، كأن يأتوا بألفاظ مجملة مشتبهة مبهمة قد يتوهم وتوهم منها التعطيل أو التمثيل. نعم، ولهذا دافع عنه، وقلنا هذه طريقة السلف. نعم، طيب، فماذا قالوا في الرد على هذا؟ إما أن هذا الكلام قد أدخل العقيدة الطحاوية، ويعني هو ما قال هذا الكلام، أو أن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وبيان ويشرح كلام الطحاوي في هذه العقيدة وفي غيرها من مؤلفاته، أو أنه أراد بهذا الكلام أن يحكي كلام هؤلاء ويرد عليهم. نعم، طيب، أذكر أيضا الحوض، وذكرنا أن مكان الحوض على سطح يوم القيامة بعد أن يحتاج الناس إلى الشرب عندما يلجمهم العرق الجامد غياثا لأمته. طول الحوض طوله شهر وعرضه شهر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا يعني أنه دائري. آنيته جوم السماء، لونه أبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك وأحلى من العسل. ثمرة الشرب منه قلنا لأن الجزاء من جنس العمل، يذاد عنه أقوام. نعم، الذين يبتدعوا في دين الله، وهذا فيه خطر الابتداع في الدين. هل لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قلنا هذه المسألة فيها اختلاف في تصحيح الحديث، لكن أكبر الأحواض وأعظم الأحواض هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، الإسراء والمعراج. الإسراء أي من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى ما رفع الله سبحانه وتعالى. نعم، وقلنا هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل على ما ذكر بعض الفقهاء، وأيضا لا بد أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له في الإسراء والمعراج، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وأنه في المعراج فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، وهذا في أهمية الصلوات، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها بنفسه سبحانه وتعالى. نعم، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا يعني ما ذكرنا فيما تقدم أنه لم يعترض أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى ثم يرى الأنبياء في السماوات، لأنه هذا من أمر الغيب، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، الشفاعة ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأتي الإذن من الله، وهذا في أن الشفاعة حق لله ولا تطلب إلا من الله. نعم، نعم، ولا نسأل عن الكيفية، ونؤمن لها كيفية الإخجارات عظمته، والسؤال عنها بدعة. الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على آدم وذرية آدم عليه الصلاة والسلام، نعم، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. نعم، قال نعم أن العلم، علم علمنا الله سبحانه وتعالى، ولابد أن نتعلم هذا العلم ونثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه، ونفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، وعندنا علم مفقود ولا يمكن لأحد أن يعلم، وكل من ادعى علم هذا العلم فهو كاذب وكافر. نعم، وهذا فيه الإيمان بالغيب غير هذا. نعم، أولياء الله، نعم، أولياء الله من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا، إذن لابد أن يكون عند الأولياء الإيمان والتصديق للتكذيب. نعم، في القضاء والقدر قلنا ظل في مسألة القضاء والقدر قسم الناس الله أعلم إلى ثلاثة أقسام، إلى طرفين ووسط، قدرية وجبرية وأهل السنة والجماعة. نعم، نعم، وقلنا أن الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، وقلنا لا يمكن أن يتوهم متوهم أن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه قبض قبضة، لا يمكن أن يتصور أحد أن هذه القبضة تكون بلا علم، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل أحد إلى النار إلا بعد إقامة الحجة عليه، فيدخلون هؤلاء إلى النار بعدل، وهؤلاء يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم.